نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، والذي يسرنا من خلالها أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم ونستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: ما معنى الحب في الله والبغض في الله، وكيف يحقق المسلم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحب في الله عنوى الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالمحبة في الله عنوى الإيمان، لأنك إذا أحببت في الله أحببت من كان مطيعا لله، من كان عابدا لله، من كان مخلصا لله، من كان داعيا لله. تحب لحسن أقواله، صدق أقواله وأفعاله وأعماله، تحب وتمسك بهذا الدين وعمله به ظاهرا وباطنا. هذا حبك في الله، أحببته في الله. تبغض أهل المعاصي على قدر معاصيهم بغضا يختلف. صاحب السنة والخير إذا أخطأ وخالف السنة أبغضته على ما فيه من الشر وأحببته على ما فيه من الخير. والكافر الخالص أو الوحيد الضال تبغضه بكل أحوال، لأنه لا خير يحب لأجله، فتبغضه في الله. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. فيا أهل الإسلام، المحبة بالله دليل على الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية بذلك. ابن عباس: وقد صار مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا. فالمسلم متحب في الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولهذا أرشد النبي المؤمن إذا قال أخوه: إني أحبك، إذا أحب أخاه في الله فليبلغه يقول: يا فلان إني أحبك في الله. فإن هذه المحبة الصادقة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون أصدقاء في الدنيا والآخرة، وغير المتقين في الدنيا لأجمل طمع الدنيا وتفرقهم الآخرة على نظر الاختلاف أعمالهم. فيا إخواني، هذا أمر عظيم يجب أن نتنطن له، بأن نحب بالله لا لمصالح الدنيا وطمعها، ولكن لأجل استقامة الإنسان على طاعة الله وعمل بشريعة الله ومحافظته على الصلاة الخمس ومحافظة على الأخلاق والقيم، بارا بالوالدين واصل للرحم، متبعا داعيا الله، آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، فنحبه لأجل هذه الأخلاق الحميدة.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ننتقل إلى سائل آخر بعث بهذه الرسالة، عبد الله الشمري من حائل، يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم كثير التفاؤل حتى في أحلك الظروف، ولكن بعض الناس غير متفائل وخاصة في أوقات النوازل، ما توجيهكم؟
التفاؤل حسن، مطلوب أن نتفاءل لتقوى قلوبنا بين نفوسنا، أما التشاؤم فيخذلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الفعل، لما جاء سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: سهيل لكم أمركم، فأخذ من سهيل تسهيل الأمور، دل على التفاؤل باسم الأسماء أو الأماكن أمر مشروع، سهيل لكم أمركم، فأسأم سهيلا فأخبر بتسهيل أمورهم بوجود سهيل، ولهذا تم عقد الصلح على يديه مع النبي، تم عقد الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما معروف. وينبغي لنا أن نتشائم، نصبر ونحتسب، وكلما أصاب بلنا نصبر ونحتسب ونسأل من ربنا، وأن الناصر أولياءه، وكان حقا على نصر المؤمنين، ما علينا أن نصلح فيما بيننا وبين الله، فإذا أصلحنا بيننا وبين الله فلا نخاف ونحزن إن شاء الله.
أبو بندر من الخبر يقول: عندما أقوم للصلاة أشعر بالوسوسة، فهل علي إثم؟ وكيف علاج هذه الوسوسة؟ الوساوس من الشيطان، والوسوسة مطاوعة الشيطان، فكيف أتخلص من ذلك؟
إذا قمت إلى الصلاة فأحضر قلبك وتصور عظمة من تقي من يديه، وأنك تقي من ملك الملوك، من بيده حياتك وموتك ورزقك ونفعك وضرك، وأنه السميع القريب، وأنه تلقى وجهك. فإذا تذكرت هذا الموقف العظيم أداك إلى الخشوع وإلى إعطاء كل ركن حقه من ما شرع من أذكار، فتقرأ ذكر القيام القراءة وذكر الركوع والتسبيح وما بعد الركوع وما والسجود والسجدين، كل ذلك لها أدعية خاصة. أشغل كل ركن بما شرع فيه، سبح العظيم لله في الركوع وسبح الأعلى في السجود، وقل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ربي اغفر لي بين السجدين، في التشهد الأول والتشهد الأخير، كل ما أشغلت الأركان بما فيها من أذكار، كلما أقبلت على الصلاة وكلما ابتعدت عن وساوس.
سؤاله الأخير يقول: من سلم من الصلاة ثم تذكر أو شك بأنه ترك ركنا من أركان الصلاة فماذا يفعل؟
يعيد هذه الركعة، إذا كان شك أنه ترك ركنا من أركان الركعة الأخيرة فيعيد الأخيرة، وإن كان الأولى فيعيد الصلاة كاملة. المهم أن من شك في ترك ركن فكأنه تركه، فإن كان في الركعة الأخيرة فليعيد، وإن كان الشك في أول ركعة فليعيد الصلاة كاملة.
بارك الله فيكم. مسعد محمد من تبوك يقول: حفظكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في العدل بين الزوجات: لا تلومني فيما لا أملك. أخي الكريم، أنا أملك زوجتين، لكنني لا أعدل بينهما ولا أستطيع أن أعدل بينهما لضعف حالي وحالتي أيضا المادية، فما توجيهكم؟
يجب أن تعدل من زوجاتك في القسم والمبيت والكسوة والطعام والمسكن على قيس طاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم لو نسوة يقسم بينهن ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما أملك. قال العلماء: يعني بالقلب، لأن إذا قد يكون ضرات لكن إحداهن يمين بقلب أكثر أخرى، فلا يظهر ذلك أمام ضراتها، يعطيكن حق حقه، وما في نفسه من الميل إلى بعضهن لا يعاقب عليه إذا لم يجعل أثرا بل صلى الله عليه وسلم. وأما كون القلب يحب هذه دون هذه فهذا أمر طبيعي، لكن بشرط أن لا يظهر على الأرض الواقع، ولا يحزن الزوجة، ولا تشعر بأنه ما يريدها، بل يجب أن تشعر أنها وجارتها أختين، أنهما أختان، وأنهما بحق العدل سواء.
نعم. سؤاله الآخر يقول: كم من الزمن والوقت من شهر أو سنة تبيح ترك الزوج لزوجته والبعد عنها؟
الله يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلو ترك الزوج امرأته من وطئها أربعة أشهر فإنه يخير بين أن يعود إلى أن يفي ويكف عن يمينه ويعود امرأته، وبين أن يطلقها.
نعم. مسعود محمد حفظكم الله من جدة يقول: من هم الأحق بصلة الرحم؟
كل قريب أدلى إليك من جهة أمك أو من جهة أبيك، فأبوك، أمك، إخوانك، أخواتك، أعمامك، عماتك، أخوالك، أخوالك، خالاتك، كل رحيم 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 رحيم. صل الأقرب الأقرب، وابذل جهدك بالتعميم إن استطعت، وعلى قد استطاعتك لا بد أن تصل أقرب الناس إليه، وأقرب الناس الأبوان، الأم والأب، ثم الأبناء، ثم الإخوان، ثم الأعمام، ثم الأخوال، وعلى قد استطاعتك صل من تستطيع صلته بهم.
نعم. سؤاله الآخر يقول: بعض الشباب هذه الأيام يشكو من كثرة وقت الفراغ، فكيف يشغل المسلم وقته؟
يا ليت شبابنا تهيئ فرصة، بأنتم مخيمات صيفية وتفتح مدارس أبوابها لهم، ويكون مناهج ثقافية وعلمية، وحفظ القرآن، ومسابقات نافعة تشغل أوقاتهم من هذا الفراغ الزائد الذي معظمه يقضى في الاتصال الاجتماعي الذي في بعض قنواته من الشر والفسق والفجور ما الله به عليه.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها عبد الواحد محمد من عرعر، يقول: ما حكم الشرع في نظركم في مسابقة الإمام؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ويقول صلى الله عليه وسلم: